السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المهم والذي لا يستغني عن ما يطرح فيه أحد يعيش معنا في هذا العصر، لأن الخلل بفهم هذا الموضوع مؤداه إلى قطع الصلة بالعلم. فإذا استبدل الجهل مكان العلم، فحينئذ تظهر مظاهر الجاهلية الأولى. تذكرون كيف كان الناس يعيشون قبل بعثة رسول الحي القيوم في مكة؟ ألم تسمع كيف كانت مظاهر الحياة في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا قد نصبوا حول المسجد أو حول الكعبة 360 صنم يسجدون لها وينذرون ويدعونها من دون الحي القيوم؟ ثم كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر، كما عند الدارمي في مسنده، أخذ معه 3 أحجار بل 4 أحجار، نصب 3 أحجار لقدره وطبخه، وقدر يعبده في سفره. لا إله إلا الله، هذا كان حالهم. ثم يرى الواحد منهم أن الثعلب أو الكلب يرفع رجليه ويبول على هذا الصنم، ومع ذلك يعبده، يراه يبول عليه في النهار ويعبده في الليل، أو في الليل ويعبده في النهار. والنساء والرجال يطوفون عراة حول الكعبة، عراة، ويصفقون ويصفرون. قال الله تعالى في كتابه: وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية. صفير وصفيق، فكانت المرأة تأتي لتطوف بالبيت فتجد مانعا من ذلك، ألا وهو أن الثياب التي تريد أن تطوف بها قد قارفت فيها من القاذورات والزنا ما قارفت، فتأبى أن تتعبد الله بالطواف في ثياب زنت فيها. فمن الرهبانية التي ابتدعوها حينئذ والضلال أنها كانت تسأل جارات الكعبة التي في المسجد الحرام: عندكم ثياب أستثروا بها فأطوف؟ فإذا قلنا لا، وهذه قالت لا، خلعت ثيابها فصارت كما عريانة كما خلقها الله، وتضع يدها على فرجها وهي تطوف فتقول: اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدا فما أحله. إذا كنا اليوم نسمع في بعض الدول الأوروبية أنه يمنع أن تمشي المرأة أو الرجل عاريا في الطرقات، فعندما هذا يخالف الآداب العامة وفيه غرامة. فكانوا في السابق في أحط في هذا الباب رتبة من ذلك، على أنه من يفعل، هناك من يفعل ذلك في الشواطئ، لكن في الأماكن العامة الطواف حول الكعبة، والرجال كذلك، رجال ونساء عراة يصفقون ويصفرون، وهذه عبادة للحي القيوم، ويشربون الخمر ويعاشرون النساء بالحرام، ويكثر فيهم الزنا والفواحش والربا وقتل الأولاد خشية إملاق، خشية أن يشاركوهم في الرزق. يأتي الشخص منهم لابنته أو لولده وأمه في الطلق ويحفر بجانبها، فإذا وضعت دفنه مباشرة. هذه الطريقة الأولى في وأد الأولاد والبنات. الثانية أن يعد البنت الصغيرة فتاته الذهاب إلى أعمامها فتتزين وتلبس وتقفز من الفرح، فإذا توسط الصحراء فيها حفر لها وهي تنظر إليه لا تعرف ماذا سيصنع بها، فيأخذ بها ويشتد عليها إلى أن تلقى في الحفرة وهي تصيح وتبكي لا يرق لتوسلها، ويهيل عليها التراب فلا يهدأ باله حتى يسمع أن أنفاسها قد خمدت وتوفيت، حينئذ يطيب لمغادرة المكان والرجوع إلى بيته. سبحان الله، كيف تلك الليلة، أول ليلة قتل بنته فيها هذا الجاهلي، كيف يتعشى وينام؟ سبحان الله، الكفر ماذا فعل في القلوب؟ قتل الغرائز، غريزة الشخص حتى عند البهيمة محافظة على الولد. فالشخص إذا من هؤلاء كان لما اخترق الكفر قلبه والشرك ودعاء غير الله والذبح له فسد قلبه، فلا تجد فيه عاطفة. وكانت المومس ترفع خرقتها أو علامة أنها تأتي، أن من شاء يأتيها. شوف الأولاد يتكلمون تركين الدرس، خلهم يجون يستفيدون، تعالوا يا أبنائنا تعالوا. تعالوا تعالوا هنا، تعالوا تعالوا تعالوا، أحسنتم، تعالوا. لهدي الله بيجي، سبحان الله، لهداية الله، قسم منهم راح قسم جاء، وما يريد الله يهديه شرح صدره للإسلام. لا إله إلا الله، قسم إلى قسمين، قسم جاء يلتحق بكم وقسم خرج. ما دعوتكم إلا الخير إن شاء الله. إن المجالس هذه مجالس رحمة تعفوها الملائكة، فإذا قضيتم مجلسكم هذا فإنه يقال لكم قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم تصور وقعت في سيئة قبل حضورك هذه الحلقة؟ كلنا ذاك الرجل لا يعصى من سيئة سيئتين أربع عشر، كل السيئات اللي صنعها قبل حضور الحلقة تنقلب حسنات، كما روى ذلك من أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أخوة يا أولادي، ترى السيئة لها شؤم، فمن شؤمها قلة الرزق، فشلك في الدراسة قد يكون من أسبابه الذنب والنظر في المحرمات ومعاشرة أصدقاء السوء أو غير ذلك، وأشد ذلك البدع والتحزبات كما سيأتي. فالمعصية يقول ابن تيمية لها ظلمة في الوجه وسواد في القلب ووهن في البدن وفساد في الرأي، تجي تحل في الاختبار وقد صنعت معصية ما تبت منها، تتذكر الإجابة وتعرفها فتذهب ذهنك إلى إجابة أخرى فيسوء رأيك، هذا بسبب إيش؟ الذنوب. ما الذي يمحو الذنوب؟ حلقات العلم. التاجر يريد يفتح مشروع مع صاحب شريك، يجي يختار البضاعة المعينة ويكون قد قارف فيفسد رأيه فيختار بضاعة تفشل تجارته من ورائها، كل ذلك من أسباب الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، حياة الذنوب في ترك الذنوب وخير لنفسك عصيانها. فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهم عند الله درجات. ورأى النبي ثلاث أو أربع، ثلاث رجل أقبل وجلس في حلقة العلم وسد الفرجة قال أوي الله فهو الله أدخله الجنة، وآخر جلس خلف الحلقة استحي من المزاحمة فاستحى الله منه ومن استحى الله منه لا يعذبه. ورأى النبي رجل ترك الحلقة وخرج من الباب فقال أعرض، أعرض الله عنه. فإذا أعرض الله عن العبد بسبب استخفافه بالعلم وأنه ليس له وزن في قلبه، مع أنه من تعظيمك لربك أن تسمع خطاباته، نعم في الكتاب والسنة ومن طريق معلمي العلم، فإذا غبت عن خطابات الله ولم تهتم بها ولم يصيبك حسرة على فقدها فذلك من علامات مرض القلب. قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تتكلم بالعلم معرضين عنها. قل ما عند الله خير من لهو التجارة والله خير الرازقين. قال ابن القيم: أحب البقاع إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة، ولو رأيتم كوكبة الملائكة تحضر مجالس الذكر يحفون الحاضرين بأجنحتهم إلى السماء، ثم شهدوا عند الله بحضوركم وسماعكم للعلم وإرادتكم الجنة وخوفكم من النار، فيقول قوم مغفورا لكم قد في حديث بدلت سيئاتكم حسنات، لم تترك حلقة علم واحدة تفوتك. لكنه الغيب الذي أمنا بالإيمان به: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فحينئذ اعتزل النبي هؤلاء الناس كلهم وذهب في غار حراء في مكة، فلم يعرف عنه مرة واحدة أن شرب شربة خمر أو باع خمرا أو صادق بالحرام امرأة أو كذب كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي، ولم يرفع بصره إلى الطائفات حول البيت عراة، فلم يجلس في وقت طوافهن ينظر إليهن، فترك هذا كله ولم تقبله فطرته واعتزل في غار حراء كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الوحي من حيث من عائشة. فيأخذ زاده ويذهب إلى غار حراء ليتزود الليالي ذوات العدد ويبقى، فإذا نفذ زاده رجع إلى خديجة، وكان قد تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها التي أكرمها الله ببيت في الجنة، أنها أعانت النبي وساندته في الدعوة. فلقاء ما لقي من صخب المخالفين في الدعوة ومن كان يتهمه بالباطل وما كان عنده من أساليب في إسقاط دعوة النبي، ومن ثم وهو عنوان محاضرتنا في إسقاط العلماء الذين حملوا عن النبي السنة لا أهل البدعة، فهذول يستحقون التحذير سواء سميتهم دعاة أو علماء. فالمقصود فجأه الوحي، فجأه الوحي، والله لولا الله ثبته لكان أمر آخر. صور وين في غار، نعم ظلام، كان كما جرب الصعود الغار يأخذ ساعة إلى ربع، وإذا فارق بيت خديجة ويمشي في طرقات مكة لين يصل سفح الجبل النور ثم يصعد الغار، كم يأخذ مسافة. يأخذ زاده لأنه نفسه قد أنفت، رفضت ما يراه من قومه. سبحان الله، على تلك الفترة الطيبة المباركة تأهلت لأن يكون صاحبها خادم النبيين، أفضل الخلق، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، أفضل من جبريل، أفضل من ميكائيل. نقل ابن تيمية الإجماع عليه أن محمد أفضل الخلق بالإجماع، واتفق التابعون أن الله سيجلسه على العرش إظهارا لشرفه، العرش مخلوق. قال ويبعثك الله مقاما محمودا. قال ابن حجر فتح الباري لا مانع أن يكون المقام الشفاعة الكبرى وأن يجلسه أيضا على العرش كما اتفق التابعون على هذا الأثر. ففجأه الوحي وأخذه في غطة، وهذا من آيات الله، لأن جبريل يا إخواني ملك فيه آية عظيمة، إذ أنه إذا تمثل في الأفق يسده. يعني أذكر أكبر طائرة يقولون B-50 أمريكية ضخمة جدا، إذا شفتها في محلقة في السماء تراها مثل أصبعك ولا. جبريل لما رآه النبي أو إذا رؤي في الأفق سده، يعني الأرض عنده ككرة صغيرة، أعطاه الله خلق عظيم. ومع ذلك لما جاء يدخل على النبي في غار حراء تقلص، كما قال ابن حجر يعني، وانضغط حتى صار يستطيع الدخول من الغار. لا إله إلا الله، الخلق الهائل هذا. ينضغط 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 حتى يدخل في الغار. آية ولا لا؟ آية تدل على أن الله يستحق العبادة وحده ولا شريك له. فقال له اقرأ. لا شك أن الأمر كما ذكرت لك، النبي كان يتعبد على بقايا ما بقي من دين إبراهيم، يتحنث الليالي ذوات العدد من تسبيحات من تكبيرات، المهم على ما بقي من إيش، من دين إبراهيم يتعبد، لكن ما كان يدري ما الإيمان ولا الكتاب على الوجه اللي علمه الله. فقال اقرأ، فجاءه الوحي، فرد النبي لأن الله ثبت فؤاده، ولا الأمر لو حصل أظن لي ولك في غار شخص يقول لنا نقرأ لهربنا، نجري جريا سريعا من الفزع ربما، لكن الله ثبته. فقال له النبي ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن إيش، إيه لا أحسن القراءة، وليس على ما يظنه البعض، ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ، كما في بعض اللهجات النجدية، اقرأ يقول من بقاري. إيه معنى بقارئ؟ يعني لا أحسن القراءة. قاله فغطه الثانية، غطه. ليش هذه الغطة؟ ليبين لك الرب أن العلم يجب أن تهتم به، ما تتخذ آيات الله هزوا، وعند تلاوة العلم ما تضحك وتمزح كما يفعل البعض، فيه قولان ويتخذ آيات الله هزوا، ما يجوز. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بل يأخذ بالسماع كما فعل النبي، لأن جبريل بهذه الغطة دعاه لينتبه. فغطه الثانية، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. فلما كانت الثالثة والرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء إلى خديجة يرجف فؤاده، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، مهما كان كان لهذه الغط والوحي أثر. فحينئذ خديجة رضي الله عنها ثبتته، فقالت لما جاء قال دثروني زملوني أو زملوني، قال كلا، لما قال خشيت على نفسي جاءني كذا وكذا، يحكي لزوجه. وسبحان الله كيف هي هذا النبي يتزوج للمرأة العاقلة، فقيل كان عمره 25 سنة وهي في 40. ولذلك الإمام أحمد لما بعث خاطبة قال اخطبي لي من النساء لولدي لابني. فقالت رأيت امرأة أو فتاة شقراء جميلة وأخرى سمراء عورة. أعرض الإمام أحمد عن الأوصاف، قال أنا أسألك أيتهن أعقد، لا تقولي لي هكذا وهكذا. فتزوج خديجة بنت خويلد، وكان لعقلها ورجحان عقلها أثر عظيم في دعوة النبي. نعم، فانظر إلى عقلها الآن. أولا عقلها الحصيف أو المكين سبحان الله، ورجحانه جعلت تقارن. لما قال لها جاءني شخص يعني يدعي أنه من عند الله في الغار، ما قالت ليكون شيطان ليكون، وهولت الأمور، هيا نروح للكهنة في مكة في كاهن نعرف زين. قارنت الذي فعل هذا الإله، ولن يخزيك، لن نرى يا محمد يا زوجي يعني تصرفاتك، تصدق الحديث، تقري الضيف، ايش تكسب المعدوم، تصل الرحم، تعين على نوائب الدهر، هذه صفات من لا يخزيه الله، فلك شأن يعني. وسنأخذك إلى أقرب شخص يعرف الحق، يعني فذابت ابن عمة ورقة. شفت رجحان العقل كيف في المرأة؟ نعم، لم تهول وما ندري هذا لعله شيطان جاء، خلنا نروح لكاهن إلى آخره. رجحان. لذلك جاءت خديجة رضي الله تعالى عنها فأوحي للنبي أن هذه زوجة خديجة تراك بتجيك الآن حاملة طبق من طعام، فقل إن الجبار يعني سبحانه يسلم عليك يا خديجة، جبريل يقول للنبي ويبشرك، الله أكبر، ويبشرك لقاء يعني ما فعلتيه مع زوجك رسول الله محمد، سانتيه في الدعوة والأمة حوله كل ضده، كلهم يعذبون أصحابه ويأتمرون لقتله وهي تسانده، أنفار كثير حوله، يعني تصور واحد في الدولة، لا إله إلا الله، ومكة كان لها شأن لوجود الكعبة وقتها. فقال إن يا خديجة إن الله يقرئك السلام، لا إله إلا الله، ويبشرك سبحانه يعني بعطية ثمينة جدا، ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، فكانت تريح قلب النبي وتهدئ عليه وتخليه في سكون حتى يواصل دعوته، فتبعد عنه التشويش من سب وشتم، وكان يقال ساحر كاهن كذاب، أساليب يتخذها كفار قريش لتعطيل دعوة النبي والتنفير منه، من تلك الأساليب البهتان عليه، فكانوا يقولون عليه كاهن ساحر كذاب مجنون. نعم، أساليب يرمون بالبهتان فيها النبي ليمنعوا دعوته. كذا صنع أعداء العلماء وهم أعداء الرسل في عصرهم لو وجدوا، نفس الأساليب في تنفير الناس عن العلماء، وهي البهتان بالتكذيب وإلصاق التهم، الذين هم براء من هذا الشيخ بن باز أو هذا الشيخ فلان عميل للدولة، تشوفونه ينكر على جماعة الإخوان، ينكر إذن أكيد عميل للدولة إلى آخره. فالمقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل، ووجد وسخر له من يجعله يحتمل ويصبر، وهي هذه الزوجة البارة اللطيفة خديجة بنت خويلد. فاللقاء ما طمنت قلب النبي وثبتته وخلته يعيش في حالة من الهدوء إذا دخل المنزل، فبنى الله لها بيت في الجنة يناسبها من صبرها، يدخلها الله فيه في الجنة فتتميز عن أهل الجنة فوق ما هم فيه من راحة ونعيم وهدوء وسكينة أضعاف ربما، بيت في الجنة لا وصب فيه ولا نصب، بيت من قصب. فهنيئا لخديجة بنت خويلد فرضي الله تعالى عنها. ومع ذلك ومع فضلها لا يجوز أن ندعوها من دون الله ونأتي قبرها وندعو عنده، هذا من البدع أو من الشرك. فإذا دعا إنسان قال يا خديجة فقد أشرك الشرك الأكبر مخرج الملة، أو جاء يدعو عند قبرها فصار مبتدع، لأن النبي ما أمر الناس أن يدعو عند قبر خديجة، كما قال مالك أكره الوقوف عند قبر النبي والدعاء لأن ذلك لم يرد. فكيف من دعا رسول الله وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، فحينئذ أنك أشرك الشرك الأكبر وخالف الشيء الذي بعث به الرسول لإنكار الشرك، فيأتي قبر الرسول لدعاء التوحيد يقول يا رسول الله اشفع لي، لا إله إلا الله، سبحان الله عما يصفون. فهنا أذكر لكم قصة في الأساليب التي كان يتخذها أعداء الأنبياء من مشركي كفار قريش مع النبي ليبعدون الناس عنه، فكانوا يلصقون به التهم الباطلة. فمن تلك التهم أنه مجنون، أن محمد مجنون. فخرج البخاري، بل خرج مسلم في صحيحه، أن ضمادا دخل مكة فسمع سفهاء مكة وصبيانها يقولون محمد مجنون، وكان هذا الرجل أعطاه الله قوة في الطب، فكان يعالج الممسوسين، هو في الجاهلية لكن يقرأ على من شاء من عباد الله ويشفيهم الله على يديه من هذا الشيطان المارد، سواء مس سواء دون ذلك، فيشفيه الله لأنه أعطاه الله هذه الموهبة. فقال لعلي ألقى محمد هذا اللي يقولون عليه مجنون فيهديه الله مكة، فيهديه الله ويكون من عقلاء مكة، يعني بدل ما يكون مجنون الذي خرطته عقله الجن. وكان يرقي حينئذ، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفي على يدي. اسمع القصة. فقال يا محمد، لقي النبي محمد فقال ترى أنا أرقي، يعني رقية ترى تأثر إلى آخره، تراني أرقي، فسمعت أنك مجنون فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أعد عليه الكلمات، وهذا كان عربي يتذوق اللسان. الآن لماذا لا نتذوق خطبة الحاجة التي كان يلقيها النبي وكان فيها هذه الخطبة؟ لأننا بعدنا عن اللغة العربية وجمالها. هذا الرجل كان من العرب فأعجبته الكلمات وعرف أنها ما تصدر من أي أحد. قال أعد عليه هذه الكلمات، فعاد عليه مرة اثنتين ثلاث، عاد ثلاث مرات، والرجل أعجب بما فيها من بيان وعلم وجواهر من البلاغة. فقال لقد سمعت قول الكهنة والسحرة، ما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا نعوس البحر، فهات يدك أبايعك. فجاء يرقي الرسول، فالرسول بالعلم رقاه فأسلم بكلمات يسيرات مباركات. أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فأخذته ورقة بن نوفل فصدقه، وورقة بن نوفل صحابي فلنترضى عنه، اللهم ارضى عن ورقة، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لما أحس كفار قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا ما سمعت، فكان منها اتهامه بالجنون، اتهامه أنه كذاب، فكان هذه من أساليب أعداء الله مع الرسول من أهل الشرك. وانسحبت هذه إلى عصرنا هذا في ورث الأنبياء العلماء، فصاروا يلصقون بهم التهم التي هم براء منها، فتجد يسقط علم العالم كله بقول هذا العالم عميل للطواغيت أو للدولة أو نحو ذلك، فيسقط بالتهم الباطلة. فلا هو يعرف ما معنى الكفر أصلا، ولا يعرف هل يجوز لهذا العالم أن يتكلم في هذا، إنما أخذ ذلك من الأحزاب السياسية والتنظيمات السرية التي تشيع عن العلماء ما ينفر منهم، فيستعمل أسلوب البهتان والكذب على العلماء حتى ينفر الناس منهم، نسأل الله العافية. أقصد العلماء الصادقين. أما علماء البدعة اللي هيجون الناس على ولاة الأمر ويحدثون الفتن إلى آخره، ويسمونهم بعض الناس دعاة، ليسوا هذول المقصودين. هؤلاء أوجب العلماء التحذير منهم. نعم، قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. الإمام أحمد لما تكلم الحارث بالبدع، مع أنه كان يبكي الناس ويثوبهم وسمع ذلك منه الإمام أحمد، قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. الإمام أحمد يتكلم عن العلماء ويطعن بالدعاة؟ لا، لكن لينفر الناس عن بدعة هذا الرجل التي لا يعرفونها. ومن الأساليب اللي كانوا ينفرون منها من الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيبه أنه كذاب. فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر. وهذا ينبغي يكون صاحب الدعوة للتوحيد الحق المتوكل على الله أن يقول أن يعطيه الله قوة، لأنه مقصده صحيح. فمن كثر الذكر ومن كثرت يعطى، ينبغي الداعي إلى الله من أهل العلم قوة لا يفتر حتى يصل إلى عتبة الجنة. قيل من قبل أولاد الإمام أحمد، أحد أولاده، يا أبي ألا تستريح من نسخ، من مقابلة طلاب وتدريسهم، من إفتاء، من رحلة في الطلب، من يا أبي يعني اهدى واطمئن واستريح قليلا. فقال يا بني الدنيا هذه ما فيها راحة، الراحة في أول عتبة الجنة إذ دخلناها، هناك الراحة. ولقد خلق الإنسان إيش في كبد. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم للتوحيد لأن الله أمره بذلك. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. فحينئذ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فحينئذ صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان ما يفتر، يستغل مجامع الناس وأسواقهم في دعوتهم لما ينفعهم ويخرجهم عبادة العباد لعبادة رب العباد. اجتهد، اللهم صل عليه، اتعب نفسه. والله من كان من يعني يشتغل بالعلم والدعوة وينظر إلى دروسه بما كان النبي يفعله من دروس وتعليم صلى الله عليه وسلم لا شك يرى البون الشاسع بين قوة النبي في الدعوة وبين هذه الأشياء البسيطة التي يدرسها المعلمون اليوم من أهل العلم بالنسبة لجهد النبي في دعوة الناس. وإلا فكيف في نحو 23 سنة يفتح النبي مكة ويحج معه إلى مد البصر، وهو بدأ وآمنت به خديجة وابن مسعود وعلي وآل ياسر إلى آخره وحمزة، يعني أناس قليل، وعلى بن أبي طالب، وخرج من مكة خائف يريد قتله، ثم يرجع لمكة فاتح ويحج معه مد البصر أمامه عن يمينه وعن شماله. ألا يدل ذلك على فضل الله أولا ثم اجتهاد هذا النبي في الدعوة؟ اجتهد. فقال رأيته في السوق ما يفتر، يروح ده يقول لا لله شوي راح يدور شوي راح يدور شوي، ما يفتر مثل الساعة، لا يتعب ولا يضجر أمام أمر الله، يخاف من الله أن يقصر في أمره وأن الله يعذبه، من أمر يستوعب أن هذا وحي، ويخاف أنه إذا ما أدى الأمانة خاف من عقوبة الله، كما ذنون لما دعا قومه يونس صاحب الحوت، دعا قومه لما رأى ضجرهم خرج من عندهم وما انتهت مدة تكليفه، فعوقب أن أمر الله الحوت أن يلتقمه، في قصة تعرفونها، اضطربت السفينة وقال بالقرعة فطلعت عليه القرعة فنزل فأكله الحوت فافتقمه الحوت، فقعد مسبحين في بطن الحوت حتى قذف في قلب الحوت أو في عقله أو في نفسه أن يلفظ ذنون على إيش؟ على أحد الجسر. وحينئذ بعد التوبة والتسبيح، فلولا أن كان مسبحين لبث بطنه إلى يوم بعثون، أنبت عليه شجر من يقطين وبعث الله إلى 100,000 أو يزيدون. هذا يدل أن الرجل إذا تاب إلى الله حسن الله عمله، كما الشيطان يأتي قال إذا تبت الآن فاتك الأمر، لا ما فاتك، إذا تبت يعينك الله ويعطيك جائزة أن يبدل سيئاتك حسنات ويحسن حالك بعد التوبة. ذنون لما تاب حسن حاله، نعم، فيحسن الله إليه، إن الله يحب التوابين، يحب من يتوب إليه ويحب المتطهرين، سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا إله إلا هو. فقال وخلفه رجل كان يستعمل معه أسلوب لتنفير الناس منه، وهو سيد العلماء، وكل ما نذكره من أساليب فعلت من النبي فعلت مع علماء أمته من بعده، سبحان الله، إلساق التهم والتكذيب والستم والسب، لا إله إلا الله. قال وخلفه رجل استعمل أسلوب في تنفير الناس عنه، هم أعداء الله، ينفر عن سيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تطيعوه. والله شوف أعوذ بالله، شيطان بشري، لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. قيل من هذا؟ قال هذا عمه. أشفت البلاء كيف؟ نعم، فمن أساليب أعداء الله مع العلماء ربما ذهبوا إلى قرابته وأوحشوا صدورهم من قريبهم، ألا تكفينا فلان، ألا تنكر عليه، ألا ليش؟ لأن الناس إذا انحرف قريب العالم وصار يشتم فيه ويبهته صدقوه الناس، أقرب طريق هذا، هذا أساليب قذرة يستعملها تستعمل هذه الأحزاب في الطعن في العلماء من طريق قرابتهم، يتعرف على قريب العالم ويقول تراه عالمكم اللي في الأسرة هذا تراه كذا وكذا، يوحي الصدرة. فإذا صار يتكلم معهم قال وشهد شاهد ليش من أهلها. فحينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر، في رواية كان لا يلتفت إليه. من يصبر على هذا؟ عم النبي يقول لا تطيعوه إنه صابر كذاب، والنبي صابر. إذن هذا أحد الأساليب للتكذيب، فيحاول أعداء العلماء وأعداء الله أقصر طريق لمحق الدعوة الحق أن ينشروا تكذيبه بالباطل. يعني لو كان حق لوجب البيان كذبه، لكن بالباطل ينشرون ليريدون إسقاط دعوته التوحيد ويؤزم على ذلك الشيطان. فأقصى طريق عند الكفار تكذيب الرسل. كذبت آل لوط الرسل، آل لوط الرسل كذبوه. نعم، لماذا؟ لأن تكذيب رسول واحد يكذب الرسل كلهم. تكذيبه أبو لهب للنبي تكذيب الرسل كلهم، لأن كل الرسل دعوتهم التوحيد. حتى قال النبي نفسه الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم إيش؟ شتى. شتى الصيام بني إسرائيل غير صيامنا، لكن دينهم التوحيد واحد. كل الرسل قالت قولوا لا الله تفلحوا. كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أقصر طريق عند أعداء الله لمحق دعوة العلماء، تكذيبهم بغير حق. وإلا لو كان الشخص يكذب، والكذب خصلة ذميمة، خصلة المنافقين، كل الشرائع انهت عنها، لكن غير حق يلصقون تهمة الكذب غير حق كما لصقوها بالنبي. قالوا هذا أقصر طريق حتى نمحق دعوة الحق، فيتبع الناس أهواءنا وهي التكذيب. فإذا هذا أعظم وأكبر أسلوب يستعمله أعداء الله في محق دعوة العلماء، نشر كذبهم، نشر البهتان بتكذيبهم وأنهم يكذبون وأن ما جاءوا به كذب. إذن تارة يقول هم كذابون العلماء هؤلاء، وتارة أن ما جاءوا به كذب، كلاهما على أسلوب أخبث الأساليب. نعم في ذلك، والنبي لا يلتفت إليه. الأسلوب الثالث التشكيك، التشكيك في كلام العلماء حتى يطرح، والاستخفاف به وإظهار ذلك من غير دليل. فخرج مسلم في صحيحه حين نزل على النبي وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وصنع ما كان يصنعه العرب عندما يريدون جمع الناس، فنادى بالصوت المبارك ذاك وهو في قلبه يقول لا لعلهم يهتدون، لعلهم يؤمنون إذا جمعتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصباحا وصباحا، كل من ينادي وقلبه ينبض بالرحمة أن يسمعوا ويجون ويؤمنوا، تمنى ذلك. وهو يقول على الصفا وصباحا بأبيه وأمي، وصباحا ينادي وصباحا، حتى اجتمعوا كلهم. قال في الرواية في مسلم فمن لم يأتي يعني أرسل جاريته، أرسل فتاة فجاء يرى الخبر، يعني يعرفون الرسول ما يجمع الناس لشذر مذر الحق، كانوا يسمونه الصادق الأمين، لم يسمع منه كذبة واحدة، نعم، ولم يخن خيانة واحدة، ولم يغش في تجارة، ويصبر أمواله مقرنطهم في يده ما يأخذ منها شيء، أمين صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا ورأى اجتماعهم قال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب يا محمد، نطقوا بالحق. أتعرفون لما قالوا ما جربنا عليك كذب، أتعرفون أن أول وهلة ألقى عليهم فيها الحق ودعاهم للتوحيد تكفي لإقامة الحجة عليهم؟ فكيف مع القرآن وانشقاق القمر والماء الذي ينبع بين أصابعه والمعجزات؟ نعم، وأشار لرجل جاء يستخبر عن آية في موسى أحمد، فأشار النبي للنخلة فجاءت الرطبات تنقز أمام النبي ثم رجعت بإذن الله. هذه الآيات كلها فقط ذلك الموقف يكفي من غير هذه المعجزات. ليش؟ لأنهم قالوا صدقناك، ما يمكن نكذبك في حرف، إنك معروف عندنا، تحفظ قراريطنا وغنمنا ترعاها وما من النبي إلا رعى الغنم، ويعرفك بالصدق يعني. ومع ذلك تكبروا. إذن هذا يثبت أن عند كفار قريش مثل كبر اليهود، منعتهم رياستهم أن يصدقوا النبي. فبعض الناس يقول لا يعني ذول جهلة، لا 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 متكبرين، لأنهم أيقنوا أنه إيش صادق، ولم يحسم منه حرف واحد يكذب فيه أو كذبة واحدة. وهرقل العظيم الروم كما في صحيح البخاري قال: ما دام لكم تعرفون أنه لن يكذب عليكم، يعني يا كفار قريش، فإذا كان كذلك فالذي جعله لا يكذب عليكم من باب أولى لا يكذب على الله، ولا واضح يعني هذا. فقال لهم بعدما جمعهم وتأكد أنهم واثقين فيه وأنه صادق عندهم، تأكد بهذه الكلمة: أفرضوا أن قلت لكم خيل ستأتيكم مكة وتباغتكم وتغزوكم، وأنه وراء هذا الجبل وأنتم لا تعلمون، لكن أنا علمت وأخبرتكم، صدقون؟ قال: نصدقك، لأن ما جربنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم إن استمرتم في الشرك ودعاء غير الله والذبح له، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهنا تكلم، كان هذا الأسلوب الرابع من أساليب أعداء الله في الاستخفاف ولا يزالوا، وهو التشكيك والسب. السب في إيعاز بالتنقص، لأنه إذا سمع إنسان يسب العالم فإنه يهون عليه بزعمه، فيستعمل أعداء العلماء أسلوب السب، كما قال: تبا لك يا محمد، هذا سب. ثم شكك فقال: ألي هذا جمعتنا؟ إذن هذا يظهر أنه باطل، ولم يذكر دليل على بطلانه إلا التشكيك. إذن السب والتشكيك في العلماء. وكنت صغيرا ما أعرف جماعات، فحضرت في وليمة وكان فيها شخص من جماعة الإخوان المسلمين، فما أسوأ تشكيك في شيخنا بن باز، ولا كنت أعرف وقتها أن هناك جماعات. والله حتى سمعت من الشيخ بن باز يقول: جماعة الإخوان والتبليغ لا يجوز الخروج معهم. المهم، وقبل ذلك والحمد لله سمعت وفهمت وفقهت. فكان يقول في المجلس سابا لشيخنا بن باز، لأن الشيخ يرد على الخوارج أنهم يخرجون على الأمر، يكرهون الشيخ بن باز لكن لا يظهرون، يكون بلونين، لون يظهر احترام الشيخ بن باز. وفي المجالس الخاصة كذلك، المجلس الذي كنت فيه صغيرا ولكن أتذكر الحمد لله، يذمونه. فقال هذا الكبيرهم أو أحد كبراءهم: وشوفوا هذا بن باز إذا أفتى، شوف في كم عمود بنط. هذه كلمة ثق بعالم يا أخوة، في كم عمود بنط. ليش تكرهون الشيخ بن باز وتسبونه وتهونون منه؟ أسلوب قذر حتى لا يتبعه الناس في أمر الخروج على الأمر، فكان يهونون منه في مجالس خاصة. ليش؟ لكي لا يتبعه الناس عندما يقول لهم حرام الخروج على الأمر، حرام مسبة الأمراء، حرام، فيسقطون بالاستخفاف به بهذه الكلمة. إذا هذا من أساليب القذر لما رسل إخوان غير من الجماعات الحزبية. فقال: تبا لك لهذا جماعتنا. فأنزل الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ما أعظمها من كلمات، نعم، ما أعظمها من كلمات تبين عذاب هذا الرجل الذي كذب به مع أنه ابن أخيه، لكن ليس في الدين نسب. تقوى العبد هي رأس ماله، هي نسبه عند الله سبحان الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فهذا عم النبي وهو في النار، مخلد في النار، وانزل الله آيات تتلى يوم القيامة أذله بها سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم، فحينئذ هذا من الأساليب. ومن الأساليب اللي يمارسها أعداء الله في إسقاط دعوة العلماء ويخططون لها أنهم يجتمعون، نعم، لكي يكذبوا على المشايخ ويلصقون بهم التهم. مثاله شيخنا الألباني، ألصقوا فيه تهمة وهو بالشام أنه يكفر سيد قطب. سيد قطب يلصقون التهم الذي هم براء، فيشوفون شخص يعني معروف بينهم حتى لا يأتي الشيخ الألباني أحد منهم مثلا يقول هذا العالم اللي نحبه وعنده كذا وكذا، هذا الشيخ ترى الألباني كفره، يعني لا تروحون على الألباني، تعرفون الحق منه. رأيت؟ فالشيخ دافع عن نفسه، قال: أنا أعتقد يعني سيد قطب رجل جاهل، ما كفرته. كيف جاهل؟ لأنه لما قال مثلا القرآن من صنع الله، هذا كفر، لأن الجهمية هم اللي يقول القرآن مخلوق. نعم، وقال ابن عثيمين: قرأت كلام لسيد قطب ما يفهم منه إلا وحدة الوجود. المقصود، قال ابن تيمية لما جادل بعض الجهمية: لولا الجهل لكفرتكم، فرأى أنهم يتأولون بجهل فما كفرهم ابن تيمية للأفراد. وكفر المحمد من أقيمت الحجة كابنبي دؤاد، ما كفر ولي الأمر، لأنه وإن كان على طريقة الجهمية لكن اعتقد الإمام أحمد أن له علماء سوء، عنده علماء سوء يلبسون عليه ويجعلون من دين الله القول بخلق القرآن كما كفر. ومن ذلك أن سيد قطب اتهم موسى بأنه رجل طائش في كتبه، فقال إن موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، لا إله إلا الله. فالشيخ ابن باز لما قرأ هذه العبارات في تسجيل قال: احرقوا هذه الكتب التي تنال من عبد الله موسى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا إيش ها؟ ها؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. كان عند الله وجيها. بالله عليكم يا أخوان، أيهما أعظم في مسبة موسى، ما قاله الناس في عهده أو ما قاله سيد قطب؟ أنتم احكموا. كيف برأ الله من؟ موسى من ألسنة قومه، اتهموه أنه آدر منتفه الخصية. وذلك الشيطان يجتهد باللي حول العالم يلقون عليه عيب في بدنه أنه سمين، عيب في النحيل هذا العالم، عشان تنفر النفس منه. الشيطان يشتد على الشخص حتى ينفر منه بأي شكل، في جسمه، في عرجه، في. فكان يتهمون موسى بإيش؟ بأنه آدر منتفه الخصية، خلقه من الله. لكن إذا اعتقدوا ذلك يبدأون يعني يخلون شأنه أنه عنده عيب خلقي، يعني يسمونه نعم اليوم. فبرأه الله كيف؟ برأه الله كيف؟ كان يغتسل، وضع ثيابه على حجر وصار برأه الله. وهذا فيه أن الله يبرئ النبي وعلماء أمته، لأنهم ينقلون دينه، فمن اتهمهم وكذب عليهم يبرئهم الله كما برأ نبيه موسى، وكما برأ نبينا محمد، وكما برأ عائشة من التهم، فسيبرئهم الله لأنهم يقولون الحق ويدافع الله عنه. إن الله يدافع الذين آمن، فدافع عن موسى سبحانه. فصار يجري الثوب وموسى عريان معه عصا يضرب بها على الحجر، يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، لا إله إلا الله، إلى أن قادوا الحجر فوقف عند قومه. هذا وش الحجر عقل حتى يعرف ما اتجاهات كذا؟ من يقوده؟ الحي القيوم. فتمثل موسى أمامهم عريان، فرجعوا عن قولهم وإفكهم وما ألسقوا من موسى التهم فيه، وكانت أساليبهم السيئة نشر أن موسى آدر. إذا النشر عيب ليس بعيب عند العالم، من أساليب أعداء الدين ينشرون عن عالم شيء وعيب ما وقع فيه، كما قال ابن القيم: وطريقة أعوان الشيطان أن يأتوا إلى عالم يعني جليل يدرس الحديث، يدرس التوحيد، فيذكرون عيب في درسه، عيب في شخصه، بحيث ينفر الناس عنه. فالشيطان هو اللي يقود الناس ليش؟ لذكر عيب في المعلم، لينفر الناس عنه. كما ألقى على ألسنتهم عيب في موسى بغير حق أنه آدم، فلما رأوه هكذا عرفوا كذبهم بهتانهم، فبرأه الله بذلك. واستنبط بالمناسبة حافظ بن حجر من هذه الحادثة أن الشخص لو وقع له مرض عند عورته فكشفها للطبيب لا بأس، لأن موسى كشفت عورته أمام قومه لمصلحة دفع التكذيب، فإذا كان عنده وجع أو شيء فلا بأس أن يكشف عورته للطبيب، لكن الرجل للرجل والأنثى للأنثى في ترتيب ذكره الفقهاء هنا. فهنا حينئذ قال سيد قطب في موسى: وموسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. اتهام موسى في عقله أنه رجل طياش لا يضبط نفسه أشد، ولا أن ذو خصة منتفخة وهي اللي يسمون آدر، أي أشد؟ لا شك أنه يعيبه في عقله، أما الانتفاع الخصية خلق من ربه، هذا له نوع اختيار أنه عجول موسى. ولذلك شيخنا بن باز كان يقول: أرى أن تمزق هذه الكتب. فحينئذ إذا حذر العلماء من مقالات سيد قطب، هل يكونوا ممن يسبون العلماء وأنهم أعداء الله أن يسبون العالم؟ لا، هذا يسموه تحذير. إذا لما قالوا أسلوب أساليب أعداء الله في النيل من العلماء يقصدون علماء السنة، أما علماء البدعة فواجب التحذير إيش منهم؟ قد نقل إجماع منه ابن تيمية قال: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب واتفاق العلماء. فهم يخلطون من أساليبهم السيئة، يخلطون فيجعلون الخوارج ودعاة الإخوان المسلمين والسرورية لكفرونة الأمر ويجزون الناس الخروج عليهم بمثابة العلماء. فإذا أحد حذر منهم كشيخ ابن باز أو كذا قالوا لحوم العلماء إيش مسمومة، هذا غلط. الإمام أحمد يعني لما قال لا تجازف الحارث أنه مبتدع، كان جاميا أو كان يتكلم العلماء أو الدعاة، هذا اختلاق. نعم هذا اختلاق. فحينئذ من أساليب أيضا التي صد بها النبي عن دعوة الله وأعداء الله بالعلماء التخطيط حتى لقتلهم، كما اجتمعوا في دار الندوة وجاءهم إبليس في صورة الشيخ من نجد وقال إيش اقتلوا، اقتلوا محمد لكن بأسلوب، بأسلوب كيف؟ أن يأخذ من كل قبيلة 300 قبيلة شاب سيف وتضربوه في فراشه من ضربة واحدة، التخطيط للقتل. فخططوا لقتل الإمام أحمد وهو في السجن. البعض يرى منقبة لأي شخص يدخل السجن، نعم، أنه بطل. لا، في فرق بين من يدخل السجن لأنه خالف السنة فحرش على ذات الأمر مثلا، فهذا يستحق التأديب والعزل عن المجتمع، وفي فرق بين من دخل السجن ظلما كالإمام أحمد وابن تيمية. فلا تخرج شعبان يا أخي برمضان، وانتبه لذلك جيدا. فمثلا خطاب الشيخ بن باز، خطاب الشيخ بن باز كان واضح لما قامت، تذكرون الفتنة في أيام فيما بعد فتنة الخليج، أو كتب خطاب الشيخ بن باز قال ليتب كل من سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبهم في المحاضرات لتهييج العامة على ولاة أمرهم أو نوقفهم. إذن الشيخ بن باز ما طعن في العلماء، وش سوى بهذا الخطاب؟ حذر ولا طعن؟ حذر وعفى على الواجب عليه. فيجون هذه الجماعات بأسلوب سيء يطعنون في أهل العلم، يقولون يسبون العلماء، هذا من أساليبهم القذرة. كما قال الإمام السجزي، السجزي قال ومن أساليب للتنفير من العلماء أنهم إذا ردوا على أهل البدع مثلا يعني، أو تكلموا أو حتى ينفروا عنهم، قالوا هؤلاء يسبون العلماء، هم براء من هذا، كما ذكرنا لكم عن الشيخ الألباني ما كفر سيد قطب، فصاروا ينشرون كفر سيد قطب حتى ابتعد عنه بعض الناس. هذا من أساليبهم السيئة، تهمة العلماء والإصرار على تهمتهم من غير دليل شرعي، لا شرع في التكذيب. كما قال بعض العلماء من أهل الحديث، قال إذا قيل لك في شخص معروف بالسنة، معروف بالإنكار على البدع، معروف بالصدق، فجاء شخص وحرش عليه فقال كذاب مثلا لينفر عنه هذه الأساليب، قال فلنسأل في أي شيء كذب أيها المفتري، في أيش كذب؟ فستجد يسقط في يديه ما يجاوب، لأنه مبطل. من دعي إلى العلم كما قال ابن تيمية وغيره فأبى فهو مبطل، لأنه ما هو راضي يقول وشه، فلا يمكن يكون إلا مبطل. فحينئذ كان هذا من أساليبهم كما فعلوا مع الإمام أحمد نفسه ظلما، أهل البدع صنعوا معه ذلك. فدخل رجل والإمام أحمد في السجن قد أنهاكه الضرب، فوضع الجلاوزة للذين في السجن له إيش يعني قطعة لحم حطوها تحت إبط أو في جرح تحت إبط الإمام أحمد، فحين يريدون أنها تتقرح ويتحول التهاب شديد فيدخل فؤاد الإمام أحمد ويقتله بالبطيء يعني. فكان رجل يزور العلماء وإن كان ليس بعالم لكن يحبهم، يحبهم، هذا الواجب علينا، إحسان الظن في العلماء أصل من أصول أهل السنة، وتوقيرهم، توقير العالم سنة، لا نستخف بالعلماء، نوقرهم. فكان هذا كذلك الرجل الفاضل، ليس عالم لكن يشوف حاجة الإمام أحمد ويجي يزوره، وسيجعل الله له نصيب من أجر كبير. فرأى الإمام أحمد مثل يعني النايم مغمى له حرارة، ما في التهاب بسبب اللحمة. فسأل أهل السجن قال ما له الإمام؟ قال شفنا واحد وضع له هنا لحمة ترى هذه ستقتل إذن. فقال لي ما حتخذ عليك السفنجة هذه، وصار يلمس اللي شافها تورمة وقطعها وعصرها وخرج اللحمة وطيبها ونجى الإمام أحمد من الموت. فإذا يصل بهم الأمر إلى قتل العلماء كما قال بعض سلفنا، الأهواء رديئة تدعو للسيف، تدعو لقتال الأمراء وتدعو لقتل العلماء. هذه الآراء التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة والجماعات المخالفة لهم تدعوهم في الأخير حتى لقتال الأمراء وقتال العلماء الذين يقررون التوحيد والشريعة والعقيدة والسمع والطاعة والأمر، لأنهم يتهمونهم حينئذ، وهذا من أساليب المسألة أو التهمة الثامنة والتاسعة، أنهم عملاء للسلطان. طيب قل لي بربك، قل لي بربك، هل شيخنا بن باز عميل للسلطان؟ أعوذ بالله. هل الشيخ بن عثيمين عميل للسلطان؟ أعوذ بالله. لأنهم يقصدون بالعمالة أن يأمر بالسلطان بمحرم ثم ينفذ الشيخ بن باز. لكن إذا كان الشيخ بن باز ينصح لي ولي الأمر ويحذره من أهل البدع والضلال، تسمون هذه علامة عمالة؟ أعوذ بالله. فقلبوا الأمر سبحان الله وعكس الأمور. تحذير الشيخ بن باز من مثل سفرة حوالي سلمان العودة ومن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، قال لا تخرجوا معهم حرام، يعني يدق على الباب ويقول أخرج معي في سبيل الله 3 أيام، قال لا يجوز، لأن السلف ما كان يدعون إلى الله إلا بعلم. من دعا إلى الله بغير علم كما قال خطيب البغدادي، من عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. فيصبح الشيخ بن باز عميل لأنه أنكر على البدع، أنكر على الخوارج. هذا من التهم الباطلة. نعم. ثم الدولة بيش تأمر حتى تخاف من أن يكون إنسان ناصح لها؟ تأمر بالتوحيد وتنكر الشرك وتقول للناس إذا لاحظتوا شيء ارسم لي برقية وذكرونا. والنبي قال من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسير إليه فإن قبل منه هذا ولا قد أدى الذي عليه. هل هذه عمالة يعني؟ أعوذ بالله من الافتراء والكلام بالباطل. وأخ لنا وأظن حاضر معنا الآن يقول أنا أكتب في جروب في حي وأنقل نصوص العلماء في السمع والطاعة والأمر وموقف أهل السنة من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا رأيتم وراءكم يأتون شيء من معصية الله فكره الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعته. يقول ما شعرت إلا نبذون نبذ النواة. ليش؟ نشروا بينهم أسلوب قذر في التحذير من طالب العلم هذا أو من الشخص هذا. قالوا ترى فلان عقيد في المباحث أسلوب قذر. طيب المباحث وش تسوي يا أخي؟ بالله وش سوتك؟ حمتك من التفجيرات، تعطي ضربة استباقية للتفجير قبل أن يقع. نعم الحرم المكي أليش دخل فيه جهيمة؟ نعم لو يسر الله وطلعت المباحث لمنعوه من القتل في تدمير ذاك، لكن قدر الله وسوى أشياء طريقة خفية جدا حتى. فهم يضربون ضربات استباقية تمنع تفجيرك يا أخي وتمنع ذهاب أموالك وتحفظ دينك، تجازيهم بهذا. يقول علي حافظ الحجر أخذ من كون نبي يختل أو يسمع لابن صايد من وراء أن الإمام يجوز أن يجسس على الرياض، ما يعتبر تجسس حرام حتى لا يقع الشر في الناس، ما في معنى. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أساليبهم مع العلماء نعم مقارنتهم بغيرهم حتى تسقط هيبتهم. نعم مقارنتهم بغيرهم على وجه تسقط فيه إيش هيبتهم. كما كتب شخص أن علماء من الإخوان من السورية، كتب أن علماء يعني حيض النفاس وش اسمه أي نعم علماء الأحكام الفقهية الشيخ بن باز وكذا، علماء الإنكار المنكر والقول الحق سيد قطب. إيش رأيكم في هذا؟ يعني الشيخ بن باز ما ينكر منكر؟ هذا كتبها محمد بن صالح المنجد في كتابه 40 نصيحة. نعم 40 نصيحة. ففرق فقال الشيخ بن باز يعني عالم فقه وكذا، لكن سيد قطب عالم أمر معروف ونهي عن المنكر. غلط. سيد قطب أنكر المعروف، حيث أنه جعل موسى مثال العصبي العصبي الطائش، فكيف يثنى على سيد قطب بهذا الشكل؟ نسأل الله العافية. نعم. وكذلك يعني وصف بعض الآيات العظيمة في سورة الفجر بأنها لها طابع الموسيقى العسكرية، تشبه القرآن بالأنغام والموسيقى والألحان، أعوذ بالله. فحينئذ من أساليبهم رفع أهل الجهل لإسقاط أهل العلم، هذا من أساليب القذرة. نعم هذا من أساليب القذرة. والمقارنة هذه الذي سمعتموها قبل قليل، هذا أسلوب سيء جدا، أن يعني الشيخ بن باز، وهذا الذي كان يفعلونه في فتنة الخليج. فمن أساليبهم ذاك الوقت أنهم يقولون أن علماءنا لا يفقهون الواقع، هذه التهم ليزهدوا فيهم. إذن التهم للتزييد فيهم هذه من سيمة أعداء السنن. العلماء ينشرون التوحيد والسنن، فقالوا كما قال سفر الحوالي والثاني العودة، قالوا علماءنا لا يفقهون الواقع، علماء حيض نفاس. قال الألباني وهل الواقع يفيد حكم شرعي؟ العالم إذا أراد أن يحكم بالشريعة والعلم اللي عنده يقول للأطباء، يقول مهندسهم هاتوا لي الواقع، لن يترك الواقع. أو يبي الشخص دائما يقرأ في الجرائد التي فيها كذب، اللي هي الفضائيات العالمية هذه فيها من الكذب والزور من الله بيعليم ويبني عليها، كيف هذا؟ فحينئذ كان ذلك مما أدى إلى تزهيد الناس في علمائنا، وأنهم لا يقولون من ذلك من أساليبهم أخيرا أن علماءنا لا يقولون كلمة الحق. نختم بها محاضرتنا. ماذا تريد معنى كلمة الحق؟ كلمة الحق أن يحرش العالم كابن باز، يحرش على الدولة، هذا أسلوب الخوارج. النبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبديها علانية. كلمة الحق تقال للسلطان في مجلسه، قال الإمام أحمد كلمة الحق تقال عند سلطان جائر، أي في مجلسه، عند الظرفية في مجلسه، وليس في المنبر تلويحا أو تصريحا ليثير الناس ويخرجون، مثل في تونس، مثل في مصر، مثل في سوريا لما خرجوا وقتلوا وساروا في الخيام حول تركيا، لا استفادوا دين ولا دنيا، لم يبنوا مصرا، لم يفتحوا مصرا ولا يبنوا قصرا. قال ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، ولو أن حاكما فاجرا حكم 60 سنة لكان خير لهم الليلة لا حاكم فيها، كما رأيتم في العراق وما حصل فيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدحر باطل هؤلاء، وأن ينزل عليهم صاعقة من السماء من الذين يطعنون في أهل العلم بغير حق. أما التحذير من أهل البدع فليس طعن في العلماء كما يصوره بعض الجهلة، يقول يطعن في الدعاة. الإمام أحمد حينئذ يطعن في الدعاة عندما قال لا تجلس الحارث، مع أنه كان يبكي الناس يثوبهم، وقال عمر بن الخطاب لا تجلس الصبيغ إنه مبتدع، وقال الشيخ بن باز ليتوب ابن لادن ويتوب مسعري من طريقتهم الوخيمة، هل هذا سب العلماء؟ هذا تحذير من أهل البدع. وقال جماعة الإخوان التبليغ من الفرق الهالكة، أي أن الذي يتدين بدينهم فهو معرض نفسه للنار لأنه بدعة، عملهم بدعة. الشيخ بن باز ما كان تبليغي ولا إخواني ولا سعودي ابن عثيمين، وهم يرجعون إليهم في الأحكام ولا يرجعونهم في المنهج والعقيدة، وهذا من أعجب ما يكون من تزيين الشيطان وتلبيسه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحم علماءنا واجعلهم فعليين، واحفظ من بقي منهم، وفقنا الاستفادة منهم كما ينبغي، إنك الرحمن الرحيم. أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. إياك والله.